باب الشواء. وقول الله تعالى: فجاء بعجل حنيف، أي مشوي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنهم قالوا قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده. فقال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي، فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك: عين شهاب بضب محنود.
والمحنود هو المشوي، وهذا تغيير عقل الشواء، وإن في ذلك العلم لا بأس بأكل الشواء، جواز الشواء في جواز الشواء، وأنه لا بأس بأكل اللحم المشوي، هذا ما أباحه الله لو أن يأكل اللحم مشويا ومطبوخا، ولو أكله نيئا فلا بأس أيضا، لكنه لا يكون لذيذا، فهو قد يكون مضرا لبعض الناس، فلا بأس بأكل الشواء. استدل بقوله تعالى: فجاء بعجل حليل، يعني مشوي، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قصة أضيافه لما جاءه الملائكة على صلاة الرجال ظن أنهم أدميون، فأكلهم بعجل مشوي حليل. ذكر حديث خالد بن الوليد أن النبي أتي برب مشوي، وهذا الشاهد شهد أنه مشوي، الرب مشوي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حل الضب، وأن الضب حلال يجوز أكله مشويا ومطبوخا، وفيه أنه لا بأس بتقديم الطعام ولو لم يأكل المقدم إليه، يعني لكونه لا يشتهي أو لكونه محتميا، فلا بأس يقدم الطعام ولو لم يأكل، لكونه مثلا لا يشتهي أو لكونه محتميا أو لكونه صائما، لكن إذا كان صائما يدعو وينصرف. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب لا لأنه حرام، بل لأنه لم يكن لأنه لم يتعود عليه، تركه تقدرا، ولهذا لما أمسك يده قال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لكم بأرض قومي، فأجد العافية، وليس في الحجاز. وهذا الضب الذي جاء به سبق أنه جاء بهم حفيد أخت ميمونة من نجد، من هنا فضب في بلاد نجد، فالحجاز ما فيه، ولهذا لم يتعود عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأكله فيجد فيعافه. وفي دليل على أن السنة تثبت بالتقرير والفعل والقول، فالنبي أقرهم، بل هنا بالقول والتقرير أقرهم، وقال لما سأل حرام قال: لا، هذا بالقول، السنة قولية، وأقرهم على أكله. وفي حديث رواية الصحابي عن صحابي عن أبي أمامة عن سهل عن سهل عن ابن عباس عن خالد. نعم.
باب الخزيرة. قال النضر: الخزيرة من النخالة، والحريرة من اللبن. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لما استطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، فقال: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم، وحبسناه على خزيرة صنعناه، فثاب في البيت رجال من أهل الدار، ذو عدد فاجتمعوا. فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ألا تراه؟ قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم. قال قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدقه.
من سراتهم يعني من أشرافهم. هذا الحديث فيه فوائد، منها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عثمان أراد أن يصلي له في مكان يتخذه مصلى، ولأن ما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منه جهة القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره لما جاء الله في آثاره من البركة، وهذا من خصائصه. أما غيره فلا يتبرك به، لأن الصحابة لم يفعلوه مع كبار الصحابة، ولأنه من أسائل الشرك، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم في حياته. فأراد عثمان البركة التي تكون في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أيضا أن الصلاة أن ما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعلم فيه جهة القبلة. وفيه من الفوائد جواز صلاة النافلة جماعة إذا لم يتخذ ذلك عادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة الضحى، صلى بهم جماعة، كبر وصف خلفه صلى ركعتين، صلى أبو بكر وعثمان صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بصلاة النافلة جماعة إذا لم يتخذ هذا عادة. إذا زارت ناس الضحى صليت جماعة، أو زاروا في الليل وأحببت أن تصلوا جماعة لا حرج في بعض الأحيان إذا لم يتخذ عادة، أو خرجوا للبرية نزهة ثم أرادوا أن يصلوا جماعة في جماعة الخميس فلا حرج. المحذور أن يتخذ عادة كل ليلة يصلون أو كل يوم يصلون، لا هذا ما غير مشروع. وفي عدم التكلف للضيف، فعثمان عنده أفضل الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنع له عصيدة، الخزيرة هي عصيدة ولم يتكلف. وفيه الدفع عن عرض أخيه المسلم، فإن هؤلاء الذين قالوا ذاك منافق لا يحب الله ورسوله دافع عنهم الذي سنقل، فإنه لا يجوز رمي الإنسان بالنفاق أو الكفر إذا كان موحدا معروفا بالخير، فإنه ينبغي الدفاع عن عرض أخيه. لما قالوا ذاك منافق لا يحب الله ورسوله دافع عنهم الذي سنقل ونهاهم، قال لا تقول كذلك. ومن ذلك أن كعب بن مالك لما تخلى في غزوة تبوك وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله حبس النظر في عطفين، فدافع عنه معاذ وقال لا تقول هكذا، والله ما علينا عليه يا رسول الله إلا خيرا، الدفاع عن عرض أخيه المسلم. وفيه أيضا فيه أنه يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم في أسر عاشه، ومن بعد وفاته قال الله أعلم. وفيه الفائدة العظيمة فضل التوحيد، وأن صاحبه يحرم على النار، قال فيه فإن الله حرم على النار وقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا من الحديث التي أتى بها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال في حديث عثمان فإن الله حرم على النار وقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، في فضل التوحيد وأن صاحبه يحرم على النار. وفي أنه لا يكفي قول كلمة لا إله إلا الله باللسان، بل لا بد من الإخلاص، يقول يبتغي بذلك وجه الله، هذا الإخلاص لا بد أن يقول عن إخلاص ينفي الشرك، وعن صدق يمنع من النفاق، وعن علم يمنع من الجهل، وعن يقين يمنع من الشك والريب، وعن محبة تمنع من البغض، وعن انقياد يمنع من الترك، وعن قبول يمنع من الرد. وهذه دلت عليه النصوص، ففيها فضل التوحيد وأن صاحب التوحيد يحرم على النار، لكن إن استقام صاحبه وأدى حقوق التوحيد ولم ينقضه ويجرحه بالمعاصي فإنه يدخل الجنة من أول وهلة، ويكون تحريمه على النار تحريم دخول. أما إن مات وهو مصر على الكبائر أو مقصر في بعض الفرائض أو الواجبات، مات على توحيد ضعيف، فهو على خطر من دخول النار وهو تحت مشيئة الله، ويكون تحريم النار عليه تحريم خلود لا دخول، لأنه قد يدخل النار ويعذب فيها مدة كما ثبتت في الأخبار، لأن يدخل النار جملة من الكبائر، مؤمنون واحدون مصلون دخلوها بكبائر، ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين برحمة أرحم الراحمين، فهو تحت مشيئة الله، ومآله الجنة والسلامة. وإذا دخل النار لا يخلد فيها، يكون تحريم النار عليه تحريم خلود. وإن شاء ربنا أدخله الجنة من أول وهلة بتوحيده وإيمانه وحسناته، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشاهد من الحديث قول حبسناه على الخزيرة، والخزيرة هي العصيدة على هيئة العصيدة، قد يكون فيها لحم وقد لا يكون. المؤلف قال نقل عن النظر، قال: الخزيرة من النخالة، والحريرة من اللبن. مثلا من النخالة، نخالة مثلا دقيق، هذا يقال لها عصيدة، يكون عصيد يقال لها خزيرة. وإذا كانت من اللبن العصيدة سميت حريرة. نعم. وفيه من الفوائد أن الأمطار والسيول عذر في التخلف عن الجماعة، فالتخلف إذا كان لا يستطيع. والفرق بين عتبان وابن أم مكتوم، ما الفرق بينهما؟ ابن أم مكتوم لم يرخص له النبي يصلي في بيته، وعتبان رخص له، فما الفرق بينهما؟ ابن أم مكتوم قال: إني رجل أعمى ليس لي قائد ولا إمام، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجل. وعثمان قال: إني أنكرت بصري يا رسول الله، أنكرت بصري أيضا كذلك، وأنا أصلي قوي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم استطعت أن أصلي لهم فأصلي لهم، فعذره، لأن عثمان يحول وادي بينه وبين صلاة الجماعة في وادي، ومن المكتوم ما في وادي، إنه قال أتبع بالعمى، قال: أنا أعمى، وقال: تسمع النداء، يسمع، والأعمى يختلفون، بعضهم يأتي، بعض العميان يأتي وحده، قال: في المسجد قريب منه يسمع النداء بالصوت العالي، وليس هناك حائل ولا مانع، ما في مانع يمنعه إلا العمى، والعمى يمكن يأخذ بيده بعض الناس، يمكن يأتي وحده، بعض العميان هو الذي يعرف يدل المبصرين، يقول: من هنا ومن هنا. أما عثمان فإنه حال وادي بينه وبينه، وادي ما في حيلة، ما يمكن قطع الوادي، فدل على أن الوادي والأمطار التي تحول بين الإنسان وبين الجماعة عذر في ترك الجماعة. أما العمى وحده إذا كان قريب فلا يكون عذرا، إلا إذا تعذر عليه ولم يستطع، كان لا يستطيع أن ولم لا يستطيع، أو كان مسير عنه بعيد، وكان من العميان الذين يشق عليهم ولا يستطيع أن يأتي، فلا بأس. إذا كان في الليل يسهر، في النهار يسهر. كل خزيرة قوله:
باب الخزيرة بخاء معجمة مفتوحة ثم زاي مكسورة وبعد التحتانية الساكنة راء، هي ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة، لكنه أرق منها، قال الطبري، وقال ابن فارس: دقيق يخلط بشحم، وقال القتبي وتبعه الجوهري: الخزيرة أن يؤخذ اللحم فيقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقيل: مرق يصفى من بلالة النخالة ثم يطبخ. وقيل: حساء من دقيق ودسم. قوله: قال النضر، هو ابن سمين النحوي اللغوي المحدث المشهور. قوله: الخزيرة، يعني بالإعجام من النخالة والحريرة، بمعنى يعني بالإهمال من اللبن. وهذا الذي قاله النضر وافقه عليه أبو الهيثم، لكن قال: من الدقيق بدل اللبن، وهذا هو المعروف. ويحتمل أن يكون معنى اللبن أنها تشبه اللبن في البياض لشدة تصفيتها، والله أعلم. ثم ذكر المصنف حديث عتبان.
هنا قوله: حبسناه على خزيرة، صنعناه، يعني أنهم منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الانصراف حتى يهيئ له هذه الخزيرة ويقدمها له. أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام قدموا له عصيدة، ينبغي الإنسان لا يتكلف، إذا جاء الضيف يقدم له وتيسر والحمد لله، لا يتكلف. وفق الله وجهه. لا، من قالها عن إخلاص وعقب من الشرك فإنه تحرم عليه النار، لكن إن كان لم يصر على كبائر صار التحريم تحريم دخول، وإن صر على كبائر صار تحريم خلود. قد يدخلها لكنه لا يخلد فيها. تشمل الأمرين، تشمل تحريم الدخول لمن أصر على الكبيرة، وتحريم خلود لمن أصر على الكبيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري في صحيحه: باب اللقط. وقال حميد: سمعت أنسا رضي الله عنه بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر واللقط والسمن. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه: صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا واقم ضبابا وأقطا ولبنا، فوضع الضب على مائدته، فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب باب الأقط في كتاب الأطعمة، والمؤلف رحمه الله يذكر ما يتعلق بالأطعمة وما يذكر من الأطعمة في الأحاديث وحكمها. سبق أنه ترجم الشواء، قال باب الشواء، دل على جواز الشواء، وكذلك ترجم الخزيرة وهي العصيدة، هنا ترجم للأقط، والأقط هو اللبن المجمد بعدما تنزع من الزبدة يجمد غير نص، وهو طعام يكون طعاما، ولهذا فإنه يجزى في زكاة الفطر صاع من الأقط، صاع من في زكاة الفطر صاع من بر أو صاع من شعير أو من تمر أو من زبيب أو من أقط، فهو طعام. فهذا الباب يذكر فيه المؤلف ما يذكر في الأقط وما يتعلق بالأقط من الأحاديث. وقال حميد: سمعت أنسا بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقط والسم. هذا الأثر المعلق وصله المؤلف رحمه الله، سبق أن في قصة بدائه عليه الصلاة والسلام بصفية بين خيبر والمدينة، وأنه بنى بها في السفر وأولم للحيس، وهو التمر والأقط والسم. ثم ذكر المعلق الأثر الثاني، قال عمرو بن أبي عمرو: أنس صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا، يعني على وليمة لصفية لما بنى بها. والحيس كما سبق هو الأقط والسمن والتمر، يخلط كما قال الشاعر: التمر والسمن والأقط هو الحيس إلا أنه لم يختلط. ثم ذكر حديث ابن عباس في إهداء خالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا، وخالته هذه هي أم حفيد، جاءت من نجد وجاءت بضباب جمع ضب، الضب يجمع ضباب وأضب، ضباب وأضب، وجاءت بأقط ولبن، فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب اللبن وأكل من الأقط ولم يأكل من الضب. سبق في الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم لما أهوى بيده إلى الضب أخبر، وقيل له، قالت ميمونة: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقال له رسول الله إنه ضب، فرفع يده، فقال خالد: حرام هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرضي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجترأته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. الحديث يدل على حل الضب، ولهذا استدل ابن عباس على حل الضب بأنه وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكره، قال: فلو كان حراما لم يوضع، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره سنة، بل إن الضب ثابت بالقول وبالتقرير. بالقول لما سأله خالد قال: أحرام هو؟ قال: لا، هذا صريح القول، وكذلك يكون وضع على مائدته. أما كونه عليه الصلاة والسلام لم يأكل منه فبين أنه أن نفسه تعافه وأنه لا أقبله، لأنه لم يكن بأرض قومه، لم يكن في الحجاز، الأضب ليس في الحجاز وإنه في نجد، في أم حفيد أخت ميمونة، وهي خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد، أيضا جاءت من نجد وجاءت بضباب وأقط ولبن، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط وشرب اللبن ولم يأكل من الضب، وهو حلال، لكن على حسب العادة الذي تعود عليه منذ الصغر وأكله يأكله، والذي لم يتعود عليه لا يشتهي قد يكرهه. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لكم بأرض قومي فأجدني أعاقب. نعم.
باب السلق والشعير. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر الله فتجعل فيه حبات من شعير إذا صلينا زرناها فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغذى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا ودك.
نعم. باب السلق والشعير. السلق بكسر السين نوع من البقل، نوع من البقل، ورق شجر بقلة من البقلات. السلق ورق، ورق شجرة، شجرة بقلة، قال السلق بقلة من البقلات تسمى السلق، يؤخذ هذا الورق منها. والشعير معروف، هو المعروفة. وفي هذا الحديث أن سهل قال: إننا نفرح بيوم الجمعة لأن نزور عجوزا لنا بعد صلاة الجمعة تأخذ أصول السلق، الورق، ورق الشجرة والبقلة، فتجعله في قدر تطبخه وتجعله في حبات من شعير، فإذا صلوا يوم الجمعة زاروها فتقدمه لهم. يقول سهل بن سعد: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك. فيه ما أصاب الصحابة رضي الله عنهم من الشدة وضيق ذات اليد، ولا سيما في أول الهجرة، لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم. سبق أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبعنا من التبر حتى فتحت خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز الشعير 3 أيام اتباعا. أصحاب الصبر وشدة، ولكنهم لم يضرهم ذلك، لأنهم آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله ورسلوا دين الله فأفلحوا، والدنيا ظل زائل. بعد ذلك فتح الله عليهم الفتوح، أصحاب أصابهم شد، وليس لذلك الهوان على الله ولكن بكرامتهم، فإن الله سبحانه وتعالى ادخر لهم ثوابهم كاملا في الآخرة. فسهل يقول: نحن نفرح بيوم الجمعة أن نزور هذا العجوز الذي تأخذ ورق هذه الشجرة وتطبخه مع حبات من شعير، فإذا صلينا زرناها يعني بعد صلاة الجمعة فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك. فيه جواز الدخول على المرأة إذا كانوا عدد وليس لكم هناك ريبة ولا شك، أما الواحد فليس له أن يخلو بالمرأة ولا تخلو به، لكن إذا كانوا عدد ولا سيما كبرة السن يدخلون عليها تقدم لهم هذا بعد صلاة الجمعة، يعني تأخذ أصول هذا الورق من البقل وتطبخ مع حبات من الشعير وتقدم لهم بعد الجمعة. فهذا يدل على الشدة التي أصابتهم والحاجة، لكنهم صبروا وأفلحوا حتى فتح الله عليهم الفتوح. قل: وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله ما في شحم ولا ودك. في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة الجمعة، ولهذا كانوا لا يتغدون ولا يقيلوا بعد الجمعة بغير يوم الجمعة. فإن مفهوم هذا أنه في غير يوم الجمعة يتغدون ويقيلون قبل صلاة الجمعة، قبل صلاة الظهر. أما صلاة الجمعة فإنه النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بها، لكن في أول الزوال، كما جل في الأحاديث الأخرى أنهم كانوا ينصرفون صلاة الجمعة يتتبعون الفيء، وكذلك بعد في عهد الصديق وفي عهد عمر كانوا ينصرفون وقد صار للفيء للجدراء ظل وفيء. ففيه مشروعية التبكير يوم الجمعة في أول وقتها. قل: وما كنا نقيل نتغدى ولا نقيل بعد الجمعة، والله ما في شحم ولا ودك، يعني حبات من الشعير وورق من الأصول ليس في شيء إلا ماء وملح، ما عندهم شيء، ولكنهم لا يضرهم ذلك، الدنيا تأثير وتروح. وفيه أيضا حل أكل الشعير وأصول الورق، ورق الشجر، كل الأصل فيه حل والإباحة. نعم.
باب النحس وانتشال اللحم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وعن أيوب وعاصم عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم هذا الباب للنحس، نحس وتشال اللحم، النحس والنحس، والنحس بالسين المهملة، والنحش النحش بالشين المعجبة، والنحس بالسين، قيل إنهما بمعنى واحد، وهذا هو المقدم أن النحس والنحش بمعنى واحد، وهو القبض على اللحم بالفم وإزالته عن العظم وغيره، يقال نحس ونحش فهما بمعنى واحد، هذا أحد القولين، وهذا هو المقدم، ولهذا قدم الشارح هذا القول ونقل عن الأصمعي والجوهري، وهو يقبض على اللحم بفمه ويزيل العظم عنه العظم. وقيل النحش معجمة هو القبض على اللحم بالفم، والنحس بالمهملة تناوله بمقدم الفم، فالقول آخر قيل إنهما متغيران، قيل إنهما بمعنى واحد، النحس والنحش أخذ اللحم، تناول اللحم، قبض على اللحم، تناوله بالفم وإزالته عن العظم. وقيل النحش هو القبض على اللحم بالفم، وأما النحس بالسين فتناوله بمقدم الفم. وقالوا انتشال اللحم، انتشال يعني التناول والقطع والاقتلاع، قطع اللحم لا بأس بالنحس، والإنسان يأخذ العظم وفيه شيء من اللحم ويأكله، وكذلك ينتشل اللحم يعني يتناوله ويقطعه لا حرج ولو كان عنده أحد. ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا، التعرق هو تناول اللحم الذي عليه بفمه، وهذا هو النحش كما تقدم، لأنه لا حرج في سنة تعرق العرق، يأخذ العظم في شوم اللحم ويتناوله فمه ولو كان عنده أحد، وأن هذا لا يخل بالمروءة، لا حرج في ذلك، لأن الذي يتعرق كتفا يعني أخذ العظم عظم الكتف وفي شوم اللحم وجعل يعيشه بفمه، تناوله بفمه. والحديث الثاني حديث ابن عباس قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر، انتشل يعني أخرج اللحم من القدر، أخذ اللحم من القدر وأخذ بيده عضوا، والعرق فتح العين وسكون الراء بعدها قاف العظم عليه بقية من اللحم، قال العرق العظم التي بقية من اللحم، فإن لم يكن عليه لحم فهو عراق، اللحم الذي عليه بقية من اللحم قال له عرق، وإن لم يكن عليه لحم قال له عراق. وفيه في الحديث من الفوائد جواز التعرق، تعرق العظم ولو كان عنده أحد، وهو يأخذ العظم في بقية من اللحم ويأكله ولو كان عنده أحد، وأن هذا لا يخل بالمروءة. وفي الحديثين في كون صوت الأكل اللحم ولم يتوضأ دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ، منسوخ أو نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما كتفا قد مست النار ولم يتوضأ كما في الحديثين، وكونه يأخذ العظم بيده وينهش اللحم بفمه لا حرج في هذا، هو التعرق، وهي جواز التعرق وأنه لا حرج إذا وأنه لا يخل بالمروءة. وفيه أن لحم الغنم لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض لحم الإبل كما في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم من لحوم الغنم قال لا، قيل توضأ من لحوم الإبل قال نعم، الحديث الآخر توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. وفيه عدم الوضوء من مسة النار، وأنه في أول الإسلام كان توضأ من مسة النار، يشرب الإنسان مرق أو قهوة يتوضأ، فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب في صحيح العلماء. في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء من مسة النار، دل على أن أول الأمرين فالوضوء من مسة النار. نعم.
باب تعرق العضد. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عثمان بن عمر قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. وحدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه أنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال
من السلمي بفتح السين لأنهم من أنصار بني سلمة، أما السلمي هذا بني سليم.
وحدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه أنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف علي، فلم يؤذونني له
فلم يؤذنونني، يعني لم يعلموني من الإذان هو الإعلام، يعني ما أخبروني، شافوا رأوا السيف في الرحش ولم يخبروه لأنهم محرمون وهو غير محرم. نعم.
فلم يؤذنوني له، وأحبوا لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولون السوط والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وهو خبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأدركنا يعني لحقنا الرسول، هم الذين أدركوه، هم الرسول الذي أدركهم، أدركنا يعني لحقنا الرسول حتى وصل لهنا.
فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: معكم منه شيء؟ فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. قال محمد بن جعفر: وحدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله.
نعم. هذه القصة في غزوة الحديبية حصل، كان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وبعض أصحابه تأخروا ومعه أبو قتادة، فأحرموا بالعمرة إلا أبا قتادة فإنه المحرم، والمحرم ممنوع من الصيد، فأبصروا صيدا ولم يره أبو قتادة، يودون أنه لو أبصره لكن لا يريدون أن يخبره ولا يريدون أن يعينه بشيء لأنهم محرمون، والمحرم لا يعين المحرم بشيء، وكان مشغولا بيخصف نعله ولم يعلمه، وأحب له أنه أبصره، فالتفت فأبصره، فقام إلى فرس فأسرجها، ثم ركب ونسي السوط، وقال لهم: ناولوا لي السوط والرمح، قالوا: لا والله لا نعيكم شيء، نحن محرمون ولا نعينك في الصيد، فغضب ونزل وأخذه، ثم شد على الثمار فعقره، ثم جاء به فجعلوا يأكلون، ثم إنهم شكوا في أكلهم، يا فكيف نأكل ونحن حرم، ولسعنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن محرمون، و خبأ العضد، يعني أبقى العضد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدركوه فسألوه عن ذلك، فقال: معكم منه شيء؟ قال: نعم. فناوله العضد فتعرقها فأكلها ليطيب خواطرهم. وهذا الحديث مطلق، لكن جاء في بعض روايات الحديث كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال: هل منكم أحد أعانه بشيء أو أشار إليهما؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. وفي البخاري رحمه الله في كتاب الحج أتى بهذا الحديث في عدة تراجم، وعدد التراجم استنباط الأحكام، وفي بعض في الحديث أنهم لما رأوا أبصروا الحمار جعلوا يضحكون، ففطن أبو قتادة والتفت فرأه، وهذا لا يعتبر إعانة. ولذا بوب البخاري رحمه الله: باب إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال، باب إذا ضحك المحرم من الصيد ففطن له الحلال، أنه لا يعتبر إعانة، كونهم يضحكون ما يعتبر إعانة، ما عانوا ولا أمروا بشيء. وفي قصة القصة الثانية التي نهى أصحاب الجثامة لما صاد للنبي الحمار الوحشي رده عليه وقال: إنا لن نرده عليك إلا أن حر. فجمع العلماء بينهما بأن المحرم يأكل من الصيد الذي قاتله الحلال بشرط، منها ألا يعينه بشيء، ولا ومنها ألا يأمره ولا يشير إليه ولا يعينه، ومنها ألا يكون الحلال المحرم الحلال قد صده لأجله، فإذا وجد هذه الشروط جاز له ليأكل. ومنها ألا يكون حيا، لا يأكله إذا كان حيا، لأن الصابر الجثامة سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مضيافا فصادعه لأجله فرده عليه، فلما رأى ما في وجه من الكراهة قال النبي صلى الله عليه وسلم لم رده إليك إلا أن حرم. وفي قصة بقتادة قال له النبي هل منكم أحد أمره بشيء أو أعانه؟ قالوا لا. قال فكلوا. ويؤيد هذا حديث جابر سيد البري لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فيجوز للمحرم أن يأكل من الصيد بشروط. الشرط الأول أن يكون الصائد له حلالا، فإن كان صاده محرم فإنه يحرم، إنه لا يجوز. إذا صاد المحرم الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره كالميتة أشد منه. لا أن يكون الصائد له حلال. ثانيا أن لا يكون الحلال صاده للمحرم. ثالثا أن لا يكون المحرم أمره بذلك ولا أعانه ولا أشار إليه، وأن لا يكون أيضا حيا. وإذا وجد هذه الشروط جاز له أن يأكل. والشروط هذه تؤخذ من مجموع النصوص. هذا الحديث هذا فيه اختصار في بعض الحديث، في بعض روايات الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أمره أو أعانه؟ قالوا لا. قال فكل. ويدل هذا التصريح على جابر الذي رواه أهل السنن بسند لا بأس به صيد البر لكم حلال ما لا تصيدوه أو يصد لكم. هذا الحديث أتى به المؤلف بتعرق تعرق العضد، والشيء قوله فناولت العضد فأكل حتى تعرقها، فيه حديث فيه دليل عليه لا بأس بتعرق العضد. وتعرق العضد أن يأخذ العضد ويأكل ما فيه من اللحم في فمه ولو كان هذا أمام الضيوف، هذا لا يخل بالبروة. كونه يأخذ العضد في شيء من اللحم فيأكل لا يخل بالبروة، ولهذا تعرق النبي صلى الله عليه وسلم العضد أمامه. نعم لا مباح، لأن يعني القصر أنه مباح، لأن يعني بعض الناس قد ظن هذه أنه يخل بالبروءة كونه يتعرق أمام الناس، فنحن لا نقول سنة ولا نقول أنه يخل بالبروءة، لا هذا ولا هذا مباح. نعم والعضد هو العظم الذي بين الكتف والمرفق. نعم العظم الذي بين الكتف والمرفق. نعم.
باب قطع اللحم بالسكين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره رضي الله عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
نعم هذا الترجمة فيها قطع اللحم بالسكين. ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتفه شاة في يده بالسكين فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها، فيه دليل على جواز القطع اللحم بالسكين. وأشار المؤلف رحمه الله إلى رد حديث كما ذكر الحافظ حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع العاجم. هذا حديث ضعيف. قال لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع العاجم وانهشوه فإنه أهنى وأمرى. هذا حديث ضعيف، وما في الصحيح أصح الحديث مقدم لا بأس بقطع اللحم بالسكين. أبو هريرة قال ما سمعت السكين إلا يومئذ السكين. وفي حديث المفاجأة لا بأس بقطع اللحم بالسكين وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الحديث الوارد بالنهي حديث ضعيف. وفيه أن لحم الغنم لا ينقض الوضوء، وأنه لا يجب الوضوء أيضا مما مست النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى ولم يتوضأ. نعم.
باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
نعم هذا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ما يعيب الطعام، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وهذا لا يمنع من كون الإنسان يخبر أهله إذا حصل نقص في الطعام، لكن عند الضيوف لا يتكلم ولا يقول شيئا، وكذلك أيضا عند وضع الطعام لا يعيب الطعام، ولكن لا يمنع هذا من كون الإنسان يخبر مثلا أهله ويخبر الطباخ إذا حصل بعض النقص حتى يتلافى ما حصل من النقص في المستقبل. أنا شوف كلام الشارع قوله باب معابن.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قول البخاري قوله باب معاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. قال ابن حجر أي مباحا. أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه، وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره، وإن كان من جهة الصنعة لم يكره. قال لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب. قلت والذي يظهر التعميم فإن فيه كسر قلب الصانع. قال النووي من آداب الطعام المتأكدة لا يعاب، كقوله مالح حامق قليل الملح غليظ الرقيق غير ناضج ونحو ذلك. قوله وإن كره وتركه يعني مثل ما وقع له في الضب، ووقع في رواية أبي يحيى وإن لم يشتهي سكت، أي عن عيبه. قال ابن بطال هذا من حسن الأدب، لأن المرأة قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره، وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب.
المقصود أن هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعيب مع منه ولا يتكلم، ولكن بعد ذلك لا مانع من النبه الطباخ في ما يحصل من التقصير الذي حصل منه. نعم مقصود التعليم، ليس المقصود أن يعيره يعني يعيبه، لكن باب التعليم يخبره بالشيء الذي نقص في غير وقت تقديم الطعام. الأقرب والله لا منه إذا سأل، كان طباخ هذا العام وهو خاص يعني، أنه لا بأس يخبره في الحال، لأنه هو اللي سأل الآن ولا يعتبر عيب في هذه الحالة.
باب النفخ في الشعير. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال لا. فقلت كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا، ولكن كنا ننفخه.
نعم، هذا الترجمة في نفخ الشعير، هذا فيه بيان مع أصاب الصحابة من الشدة في أول الأمر في أول الهجرة، أنهم لم يروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي من الطعام، يعني خبز الدقيق وهو النظيف الأبيض ما كان يوجد عندهم، فلا يوجد عندهم في الغالب الشعير، أما النقي الصافي خبز الدقيق فلا يوجد. قال فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا، ما عندهم في الأخذ كما سيأتي ليس عندهم مناخل. قال ما كنتم تفعلوا؟ قالوا كنا ننفخه فيطير ما يطير ويبقى ما بقي. وفي دليل على جواز النفخ في الشعير، ومن نهي عن النفخ فمحمول على الطعام المطبوخ، الطعام المطبوخ هذا لا ينفخ، وكذلك الشراب مثل الشاي إذا كان حارا بعض الناس ينفخه، هذا منهي عن نفخ الشراب وفي الطعام، ولكن يصفر حتى يبرد أو يديره. أما نفخ الشعير هذا نفخ الشعير قبل الطبخ قبل العجن، لا بأس أن ينفخ الشعير حتى يطير القشور، فالنفخ الشعير غير نفخ الطعام. فالمؤلف رحمه الله كأنه يريد أن ينبه على أن النهي عن نفخ الطعام خاص بالطعام المطبوخ، أما قبل الطبخ حينما كان حبوبا فلا بأس بالنفخ. كذلك الشراب ما ينفخ الشراب، نفخ الشراب ما هي عنه ولو كان حارا الشيء، ولو كان خاصا لا ينفخ فيه، نهي عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان سبع تمرات، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي.
في مضاغي، نعم. وهذا فيه بيان ما أصاب الصحابة رضي الله عنهم والنبي ما أصاب معهم، وهم أكرم الخلق على الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك أصابهم شدة لا لهوائهم على الله، ولكن زوى عنهم الدنيا ليدخر لهم ثوابهم في الآخرة. ولهذا فإن الصحابة خشوا لما فتحت الفتوح أن تكون لهم عجلة طيباتهم في حياتهم الدنيا، عبد الرحمن بن عوف لما كان صائما وحضر الإفطار بكى وتذكر حالة الصحابة وقال إن تذكر حالة الصحابة الذين ماتوا وكفروا ولم يوجد لهم شيء ما يكفيهم وتذكر حتى وجعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله عنه وعضاه. لهذا الحديث هذا بهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين صحابه تمرا فأعطى كل إنسان 7 تمرات. ونحن الآن إذا قال نظرنا في حالنا الآن حالنا الآن المآكل والمآكل والمشارب والمراكب والمساكن. انظر الصحابة ماذا حاله السلق قصة أبي هريرة لما مر لما سقط من الجوع لمر الحديث السابق واستقرا عمر آية يريد أن يذهب به إلى بيته وما حصل من الشدة وقصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وقد ربط كل واحد على بطنه حجر من الجوع والنبي صلى الله عليه وسلم ربط حجرين واحد فوق الآخر. ونحن الآن هذه حالنا الآن الآن في ترف الآن وعجب شكر للنعمة من كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان 7 تمرات. الآن الواحد يكون عنده التمور يفز بالتمور ويختار من الجيد. الصحابة قسم عليهم النبي 7 كل واحد 7 تمرات. فأعطى أبا هريرة 7 تمرات إحداهن حشفة يعني يابسة معروف الحشفة يابسة. قال فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها من الحشفة شدت في مظاهري يعني أنها تبقى ينضوها ويتسلى بها إذ فيها قوة عند بضها ويطول مضغها كالعلك مثل العلك يمصها حشفة بخلاف التمرات 6 يأكلها وتنتهي لكن الحشفة باقية يمصها شدت في مضاغة في مضغها فيها قوة في مضاغة يتسلى بها ويمصها ويشرب عليها الماء ويطول مضغه لها فتكون كالعلك. ولهذا قال لم يكن فيها تمرة أعجب علي منها شدت في مضاغة رضي الله عنهم وارضاهم. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد رضي الله عنه قال رأيتني 7 سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة
إلا ورق
الحبلة
نعم فسموه الأسف الموحدة أو بضمها والحبلة الحبلة والحبلة نعم وجهها
حتى يضع أحدنا ما تضع الشاه ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام خسرت إذن وضل سعيي.
نعم هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص يذكر مع أسابه في أول الإسلام قال رأيتني 7 سبعة في الإسلام يعني هو 7 في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة وورق الحبلة ثمر العظات ثمر السمر ثمر السمر ثمر الشجر شجرة قالها العظاه والسمر لها ثمر يشبه اللوبيا وقيل المراد عرق الشجر. يعني سعد يقول رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسلم قديما أسلم قديم كان هو 7 قال أنا 7 الإسلام لكن ليس لهم طعام إلا ورق الشجر ورق الحبلة ثمر السمر حتى إنهم يعني من قلة الأكل حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة يعني حينما الغائط يكون يابس مثل ما تضع الشاة دمر الشاة يابس من قلة الأكل فالواحد يضع من ما في أكل ولا فيه جسومة ولا شيء ولا مرق فيكون بطنه يابس فإذا قضى حادثة يكون يضع مثل ما تضع الشاة مثل دمرة الغنم يابس. قال ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام تعزرني من التعزير وهو التأديب يعني يؤدبوني على الإسلام ويعلموني أحكامه وأنا أسلمت قديم قال أسلمت قديم مع الرسول عليه الصلاة أنا 7 سبعة قديم وتأتي بنو أسد الذين تأخر إسلامهم يؤدبوني ويعلموني يعني يؤدبوني على الإسلام ويعلموني أحكامه وذلك أنهم كانوا وشوا به حين كان أميرا على الكوفة إلى عمر وقالوا لا يحسن صلي كان أمير على الكوفة وجاءوا يشتكونه قالوا سعد بن وقاص ما يعرف صلي شكوا في كل شيء حتى قالوا لا يحسن صلي ما يعرف صلي فيقول أنا أسلمت قديما أنا 7 سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجرة ثم تأتي بنو الأسد الذين تأخر إسلامهم يعلمون الأحكام خسرت إذن وظل السعي خسرت إذن جواب هذا جواب وجزاء يعني إن كنت كما قالوا محتاجا إلى تأديبهم وتعليمهم خسرت يومئذ، إن كنت محتاج إلى تأديب بني أسب وتعليمهم فأنا خاسر. أنا تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت قديم. وذلك أنه لو كان أميرا على الكوفة في زمن عمر الخطاب، وأهل الكوفة وأهل العراق من قديم كانوا أهل شغب، عندهم شغب من قديم في وقت الحجاج، ولهذا ولى عليه عبد المرام الحجاج بن يوسف، ولما جاء أول ما تأمر صعد المنبر فجعلوا يحسبون يرمونه بالحصبة، فأخرج إليه رأسه وقال: يا أهل العراق إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع الإمامة تعرفون؟ وكذلك في أهل زمن عمر الخطاب كانوا أهل شغب، وجاءوا يشتكون إلى عمر وقالوا أنه فعل كذا وفعل كذا، حتى قالوا ما يعرف يصلي ما يحسن الصلاة. فعزل عمر رضي الله عنه درءا لفتنة وسأله وقال إنهم اشتكوك وقالوا إنك تقول كما ثبت في البخاري أنه سأله، قال سعد: إني والله لا آلو أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أقصر، إني أركض في الأوليين وأخف الأخريين ركبتين الأوليين. فقال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم عزله درءا لفتنة، ولهذا لما طعن جعل الأمر شورى بين الستة ومنه سعد، وقال: إن أصابت الإمارة في سعد فدعك، يعني فهو أهل لها، وإني لم أعزله من ضعف ولا من خيانة، يعني عزله درءا لفتنة، مو ضعيف ولا خائن، لك عزلت درءا لفتنة، فإن أصابته الإمارة واختيف فهو أهل لذلك رضي الله عنه والله. والشاهد من الحديث قول ورق الحب له لا بأس بأكل ثمر الشجر إذا احتاج الإنسان، الأصل فيها الإباحة والحل. قوله الشاهد قوله: إلا ورق الحب له، ورق الشجر ورق وثمر الشجر كل هذا مباح والأصل فيه الحل. نعم. وهذا من الأشياء الذي يأكله عندنا في الترجمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلونه. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد رضي الله عنه فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال: قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي سريناه فأكلناه.
نعم. وهذا فيه بيان ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الشدة. سأل سعد هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني من الطعام، يعني الخبز الدقيق الرقيق لين؟ فقال: لا. فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه. سيأتي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز الشعير 3 أيام تباعا، فكيف يأكل النقي النقي اللين الرقيق، خبز الحنطة اللين الرقيق الذي ليس فيه قشور؟ قال: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله. قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مناخل؟ فقال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. المنخل معروف، ينخل فيه الحبوب والشعير، يجعل فيه الحبوب ومخرق حتى يسقط الحب مع الخروق ويبقى القشور حتى يكون نقي يلقى. هذا معروف، في عهد قريب كان مثلا يأتوا بالحطة وغيرها فينخلونها بالمنخل حتى تكون صافية ويكون الأعواد والقشور تبقى، والمنخل يسقط الحب فيكون في إناء نظيف. فسئل هل هو كان مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبض الله. المناخل ما وجد إلا بعده. قال أبو حازم يسأل سهل بن سعد، قال: قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ شعير منخول عليه قشوره، يعني ما يستساغ الشعير، حب وفيه قشور كثيرة. قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه فأكلناه. يطحنون وينفخون، يطير ما طار ويبقى ما بقي، يعجنونه ويخبزونه على ما فيه من قشور. وما بقي ثريناه، يعني بللناه بالماء، وما بقي ثريناه بالماء. هذا في بيان مع حالة الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير.
اللهم صل وسلم. مر بشاة مصرية يعني مشوية يعني. فدعوه فأبى أن يأكل، فذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا بأس بأكل البصري ليس حراما، ولكنه تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم ولامتنع. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وهذا يقيد النصوص الأخرى على حسب علمه، وإلا جاء عائشة رضي الله عنها كما سيأتي الحديث اللي بعد هذا أنه لم يشبع من خبز الشعير 3 ليال اتباعا، ولكنه قد يشبع اليوم واليومين أو يشبع أيام متفرقة. نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قلت لقتادة على ما يأكلون؟ قال على السقر.
نعم. هذا الحديث أنس قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة. سبق في الباب السابق أن الخوان هو صحن أو إناء أو طبق مرتفع عن الأرض، ويشبه الصينية الآن، الصينية اللي تحمل تكون مرتفعة عن الأرض سميها الصينية. سبق أن العين قال أنها تحته كرسي من نحاس، يشبه الصينية، يكون الطعام فيه مرتفع. والسكرجة صحاف يؤكل منها، منها الصغار ومنها الكبار. لأن النبي ما أكل على هذا الإناء المرتفع الصينية ولا أكل في هذا الصحاف. فقيل للقتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر. السفر والأنطاع ما يبسط للطعام، ما يبسط يكون في الغالب السفرة تكون من سعة النخل، والآن السفطات هذه العرض تمد، لكن شيء مرتفع كالخوان أو صحاف كالسكرجة. السكرجة كلمة فارسية معناها الصحاف. لم يأكل النبي على خوان ولا سكرجة، وإنما كان يبسط له السفرة على الأرض ويوضع الطعام عليها عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض.
نعم. قوله تباعا يعني متوالية، قولها تباعا يعني متوالية، وهذا قيد للمطلق من الحديث السابقة. ما شبع آل محمد من خبز الشعير، المراد 3 ليال متتابعة. فما جاء من المطلق أن ما شبع يقيد بهذا، يعني ما شبع 3 ليال تباعا، لكنه قد يشبع اليوم واليومين، قد يشبع أيام متفرقة، لكن 3 ليال متتابعة أو 4 أو 5 لم يحصل هذا. ولا ينافي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة. سبق معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة لأهله قوت سنة، لأنه يدخر من التمر والبر، لكنه لم يتفق له أن شبع من خبز البر النقي المعدوم 3 ليال تباعا. في بعض الأحاديث لم يشبع من خبز البر المعدوم اللي فيه إدام، يعني ما شبع من خبز البر النقي المعدوم 3 ليال تباعا، وإن كان قد يدخر لأهله قوت سنة من التمر بعد فتحة خيبر، كان له فلك بعد أن أخذ بني النظير، بعد أن أجاب النظير كانت ممن لم يجف عليه وسلم بخيل ولا ركاب، فكانت النبي خاصة، كانت دخل لأهله قوت سنة، لكنها تأتي عليهم النفقات من الضيوف وينفق عليهم على الفقراء والمحاويج ثم تنتهي قبل السنة، فيحتاج إلى أن يستفيد عليه الصلاة والسلام. هذه الأوصاف مأخوذة من عدة أحاديث، البر والنقي والمأدوب و3 ليال تباعا. ما سبع النبي من خبز البر يعني النقي المأدوب 3 ليال تباعا عليه الصلاة والسلام. نعم. سب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري في كتاب الأطعمة من صحيحه باب التلبينة، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كل منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن.
نعم. أو التلبينة يعني ما ورد في شأن التلبينة. والتلبينة طعام يتخذ كما ذكر سلم من دقيق أو نخالة. سمي تلبينة لشبهها باللبن في البياض. فذكر في الوالد في حديث عائشة أنها كانت إذا بات الميت من أهلها واجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة يعني قدر من تلبينة اطبخ يعني من دقيق دقيق من دقيق نخالة يعني من دقيق ومن نخالة يطبخ ثم يصنع ثريد فتصب التلبينة عليها ثم صنع فيه تصب التلبينة عليها يعني على الطعام ثم قالت كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن إذا مات له ميت. فهذا الحديث فيه أن التلبينة تفيد تخفف الحزن والألم وكأنه والله لما فيه من الرقة والليونة. فيصنع طعام مثل الخبز أو غيره ثم ويطبخ بقدر خاص من التلبينة ويصب عليها ثم يأكل منها الحزين فتذهب ببعض الحزن. مجمة ومجمة، المجمة يعني مكان الاستراحة أو مجمة لأنها مريحة. قوله باب التلبينة،
قوله باب التلبينة بفتح المثنات وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم نون،
يعني ما ورد في شأن التلبينة ورد في شأنها أنها مفيدة للحزين وأنها تخفف الحزن ما فيها من البيونة. نعم.
طعام يتخذ من دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسل سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة، والنافع منه ما كان رقيقا نضيجا لا غليظا نيئا. وقوله مجمة بفتح الجيم والميم الثقيلة أي مكان الاستراحة، ورويت بضم الميم أي مريحة، والجمام بكسر الجيم الراحة، وجم الفرس إذا ذهب إعياؤه. وسيأتي شرح حديث عائشة في كتاب الطبي إن شاء الله تعالى.
نعم. لا هو قال إذا اجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها. نعم قد يجتمع يعني ما يدل على التجمع لكن هذا يعني يجتمع بدون قصد يعني بدون قصد تجمع بدون جلوس. أما كونه اتخذ وقت طويل ويدعى الناس إلى ذلك أو يأتي أهل الميت ويجلسون الساعات يجلسون أيام فهذا ليس له أصل. أما الاجتماع للطعام يكون الناس يجتمعون ويصنعون الطعام هذا كما جرى عبد الله بجل قال كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة. كانوا يجتمعون يصنعون طعام يذبحوا ذبائح لكن لسه تجتمع جاءوا للعزاء يجتمعون يعزينا ويصرفنا ما يسمعون الساعات الطويلة وحول الذبائح نعم إيه لا ما نصل هذا قد يكون من النياحة ما في تحديد. العزاء التعزية سنة تعزية المصاب بالميت لكن ليس لها مكان معين. تعزيه في البيت، تعزيه في المسجد، تعزيه في الهاتف، تعزيه في مكان العمل، تعزيه في المقبرة، في أي مكان ما في لا داعي للاجتماع ولا أنوار ولا كهرباء ولا تفرش الساحات والبيت وما حوله لا داعي لهذا.
فلانك قول عائشة هنا ثم تفرقنا إلا هنا وخاصتها تفرقوا بدأت أمر في صنعة الطعام
لأهلها خاصة لأنه هو المصابون
فيدل على عدم مشروعية
ها؟
مما يدل على عدم مشروعية ما يفعل يعني
نعم يعني التلبينة صنعة لأهل خاصة يعني النصف تفرقنا ما صنعناه طعام ما صنع لهم طعام استمعنا للتعزية وانصرفنا ثم صنع الطعام لأهل البيت خاصة تلبينة. نعم.
باب الثريد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عامر بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي موسى شعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلى مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي طوالة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا حاتم الأشهر بن حاتم قال حدثنا ابن عون عن ثمامة بن أنس هو عن أنس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد قال وأقبل على عمله قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه قال فما زلت بعد أحب الدباء.
نعم هذا الترجمة للثريد يعني ما جاء في الثريد ذكر الثريد في الأحاديث من حديث عائشة حديث أبي موسى الأشعري قال عن عمرو بن مرة الجملي فتح الجيم وتخفيف الميم نسبة إلى بني جمل حي من مرة قال كمل من النساء من الرجال كثير كمل مثلث الميم قال في القاموس الكمال التمام كمل كنصر وكمل كثرما وكمل كعلم وقال كمل وكمل وكمل كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هذا فيه فضل النساء الثلاث مريم بنت عمران أم عيسى وآسية امرأة فرعون أنهم الكاملات من النساء وكذلك عائشة فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام والثريد أفضل الطعام احتجب به بعضهم على أن عائشة أفضل النساء لأنها فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام جاء في الحديث الآخر الفضل أيضا خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أفضل النساء هؤلاء النساء الخمس أفضل النساء هؤلاء النساء الخمس خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومريم ابنة عمران أم عيسى وآسية بنت مزاح امرأة فرعون هؤلاء النساء الخمس أفضل النساء أما أيهن أفضل فهذا خلاف بين أهل العلم من قال أفضل خديجة من قال عائشة من قال فاطمة وهذا الحديث فيه أن الرجال الذين كملوا كثير وأما النساء الكاملات ثلاث ذكر ثلاث منهم والشاهد قوله فضل الثريد على سائر الطعام والثريد هو الخبز مع اللحم وهو أن يفرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه اللحم يعني يطبخ الخبز بمرق اللحم هذا هو الثريد فيكون أفضل من غيره والحديث الثاني أيضا كذلك فضل عائشة عن سكة فضل الثريد على سائر الطعام والحديث الثالث حديث أنس في قصة دعوة الخياط النبي صلى الله عليه وسلم فقدم عليه قصعة فيها ثريد هذا هو الشاهد قصعة يعني إناء أو صحفة فيها ثريد فيها خبز ولحم وفيها دبة وأقبل على عمله ففي دليل على أن المضيف لا يلزم أن يكون مع الضيف يأكل معه فهذا الخياط قدم النبي قصعة من ثريد قدم النبي صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد وأقبل على عمله كأنه محتاج للعمل يريد أن يخلص العمل أو لأن الطعام قد يكون قليل أو لغير ذلك من الأسباب ولم ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج للمضيف أن يأكل مع الضيف أو لا يأكل وفيه أن هذا الثريد فيه دبة والدبة هو القرع قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة القرع يأخذه هذا فيه لما سبق أنه لا بأس أن يكون مثلا الإنسان مع خادمه أو مع من يدل عليه أنه لا بأس أن يأكل مما أمامه وإلا فالأصل أنه يأكل مما يليه كما حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر سم الله كل يمينه كل مما يليك وستنا من هذا ما إذا كان الطعام أنواع متعددة أو كان من صاحب الطعام معه من يدل عليه كخادمه أو ابنه أو تلميذه الذي لا يكره ما يفعله فلا بأس أن يأخذ من الجوانب الأخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتتبع الدب من الجوانب الأخرى قال أنس فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه قال فما زلت بعد أحب الدب هو قرع إذا أحب الدب هو قرع بجميع أنواعه الخدام بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن شوف قال باب الثريد
قول باب الثريد بفتح المثلثة وكسر الراء معروف وهو أن يفرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه اللحم من أمثالهم الثريد أحد اللحمين وربما كان أنفع وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا ثرد بمرقته وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث الأول والثاني عن أبي موسى وأنس في فضل عائشة. وقد تقدم في المناقب وفي أحاديث الأنبياء في ترجمة موسى عليه السلام عن
بس المقصود الثريد الآن هو انسرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه اللحم. نعم وهذا من بأفضل الطعام. ولهذا الثريد يفضل على سائر الطعام. وكانت عائشة تفضل على النساء كما يفضل الثريد على سائر الطعام. نعم القصح إناء كان نوع من الإناء متقارب هذه صحة. الرجاه هذه صحاف يؤكل منها. والقصح إناء كأنه إناء قد يكون من خشب وقد يكون من غيره. ها لا الرجاه هذا الإخوان من مرتفع الإخوان مرتفع الرجاه صحاف هذه صحاف هذه قصح متقارب قد يكون بينهما تقارب قد تكون هذه الصحاف قد تكون القصح قد تكون صحفة وقد تكون غير صحفة صحفة فالصحفة قد تكون من خشب وقد تكون من غيره. نعم لا يفعل لا يفعل النهي نعم النهي مقيد بهذا الجمع على النصوص. نعم
باب شاة مصموطة والكتف والجنب. حدثنا هربة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم قال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطة بعينه قط. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ.
نعم هذا الباب فيما يذكر فيه المسموط والكتف والجنب. فشاة مسموطة يعني مشوية مشوية ما يتعلق بالشوي والكتف والجنب كتف الشاة وجنبها. ذكر حديث أنس بن مالك أن خبازه قائم قال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لقيا بالله يعني ما رأى خبزا رقيق لين وإنما يكون خبز الشعير. أما خبز الحنطة الرقيق واللين ما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا رأى شاة سميطة بعينه قط ما رأى شاة مشوية مصرية. والحديث الثاني أن النبي قال يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعا إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. هذا فيه من الفائدة كما سبق جواز الاحتزاز كل سيحتز ويقطع بالسكين. وفيه أن لحم الغنم لا ينقض الوضوء وفيه أيضا جواز الوضوء وأنه لا يجب الوضوء من مسة النار. وهذا الحديث قوله لا لن يرى شافا سميطة ولم يذكر وهنا يعارض الحديث حديث عند أبي داود والنسائي حديث مغير من شعبة قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بجنب فشوي فأخذ بالشفرة فجعل يحتز لي بها منه يحتز لي بها منه. والجنب لم يذكر شيئا يتعلق بالجنب. وأشار إلى حديث ابن سلمة أن قربت النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة كما ذكر الحافظ. فكيف يجمع بين هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجنب فشوي وقال وحديث أنس هنا ولا رأى شافا سميطا بعينه يحمل بأحد وجهين كما ذكر أحدها أنه ما رأى شاة مسموطة بكمالها لكن رأى جنب مشوي أو يد مشوية لكن شاة بكمالها مسموطة يحمل على المراد ما رأى شاة بكمالها مسموطة. أو أن أنس قال هذا بحسب علمه وغيره أثبت غيره أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجنب فشوي ومن علم حجس على من لم يعلم يكون أنس قال هذا على حسب علمه وغيره أخبر أنه رأى المشوي. ولا بأس بالمشوي والكتف والجنب والأكمن وشيء يكون لحم مشويا شاة مشوية أو كتف أو جنب وكل يحتز بالسكين ويأكل ويقطع أو ينهش بالأسنان العض كل هذا لا حرج فيه. نعم نعم اللي أكل منها اليوم ما أذكر أنها مشوية ومطبوخة لا قالوا أنها مطبوخة.
باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره.
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة وأسماء: صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: قلت لعائشة: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت. قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدو من 3 أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تابعه محمد عن ابن عيينة. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في ادخار الطعام واللحم وغيره، وأنه لا بأس بادخار الطعام. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس لأهل قوت سنتهم بعد أن أجلي بن النضير، وكانت بلادهم مما أفاء الله على رسوله مما لم يجف عليه المسلمون من خيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلة خالصة، فكان يدخر لأهل قوت سنة، ولكن تأتي عليه النفقات، ينفق عليه الصلاة والسلام المحاويج والضيوف فتنتهي قبل السنة فيستدين عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا كانوا يدخرون لحوم الأضاحي وغيرها، وهما يسمى بالقديد، يقطع ويشرح ويوضع فيه الملح فيجلس مدة. كان الناس هنا في نجد إلى عهد قريب قبل أن توجد ثلاجات، كانوا يقددون اللحم، يشرحونه ويجعلون فيه الملح ويجلس مدة. وأيام التشريق 300 قيل أيام التشريق، لأن الناس يشرقون اللحم ويجعلون في الشمس يشرحون في أيام التشريق 3 في مكة من الحجاج وغيره. فلا بأس بادخار طعام لمدة أو ادخار اللحم، ولا ينافي هذا التوكل على الله عز وجل، خلافا لبعض الصوفية الذين يزعمون أن هذا، بعض المتزحدة الذين يزعمون أن هذا فيه ينافي التوكل على الله عز وجل، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يحبس أكثر من قوت يوم. هذا باطل، خالف النصوص. الرسول أشرف الخلق كان يحبس لأهل قوت سنة، وكان الناس في عهده يتزودون لحوم الأضاحي لمدة، كما في هذا الحديث أنه يرفع الكراع يؤكلون بعد 15، بعد 15 ليلة. قالت عائشة رضي الله عنها وأسماء: صنعنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة، يعني في السفر، السفرة لما يوضع عليه الطعام. سبق في أيضا في بناء النبي صلى الله عليه وسلم بصفية أنه أمر بالأنطاع فبوسطت، جمع نطر، والسفرة التي يوضع عليها الطعام. وهذا يدل على أنهم يدخرون شيئا من الطعام يؤتى به وضع السفرة، لو كان في يومه، لو كان ولا يدخر أكثر مما يكون في اليوم قد لا يحتاج إلى السفرة. ذكر حديث عائشة أن سألها عابس: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق 3؟ فقالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأمر أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. فيه جواز ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، أن النهي أولا من أجل المجاعة، نجي وجاعة الناس. بينت عائشة رضي الله عنها أن النهي منسوخ، وأن سبب النهي خاص بذلك العام. ثبت أنه في بعض السنين دفت دافة من الفقراء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخار لحوم الأضاحي فوق 3، قال: من كان عنده شيء بعد 3 فليتصدق به، من أجل الدافة الذي دفوا. فنسخ هذا. ولذلك كان يرفع الكراع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل بعد 10 ليلة، دل على أنها منسوخ. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أن الحكم باقي إذا وجد السبب، وأنه إذا وجد الفقراء وكان بالناس حاجة فإنه لا يجوز لهم أن يدخروا فوق 3 حتى تصدقوا على الفقراء. قيل لعائشة: ما اضطركم إلى هذا، يعني إلى الادخار، كنتم ترفعون الكراع ليؤكل منها بعد 15 ليلة؟ فضحكت وقالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأتوم 3 أيام حتى لحق بالله. يقول ما شبع من خبز مأتوم 3 أيام يعني متابعة، كما سبق الحديث الذي فيه القيد. ولا ينافي هذا ادخار النبي صلى الله عليه وسلم قوت السنة، لأنه ادخر التمر والحنطة، ولكن لا يتفق له أن يشبع من خبز البر النقي المأجوم يعني اللي فيه الإدام 3 ليال اتباعا، كما سبق في هذا الشأن. قالت ما كما سبق أن قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير 3 ليال اتباعا، قد يشبع اليوم واليومين، قد يشبع أيام متفرقة، لكنه لا يشبع 3 ليال من خبز البر المأجوم حتى من خبز الشعير، كما في الحديث الآخر ما قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير 3 ليال اتباعا. حديث جابر الثاني قال: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني الهدي معروض أن لحوم الهدي ما يذبح مكة، ما يذبح الحاج من المتمتع والقارن، والمدة من مكة إلى المدينة على الإبل تقريبا 10 أيام، فهذا في المدة زاد على 3 أيام. وهذا يدل في بيان ما أصاب النبي والصحابة من شدة، كما سبق أن أبا هريرة رضي الله عنه سقط على وجهه من الجوع، وكما كان هناك أصحاب الصفة فقراء لا أهل لهم ولا مال، سكنوا في غرفة في المسجد، ثم أصحاب الصفة يعيشون على الصدقات، وبعضهم لا يجد إلا إزار يشد به النصف الأسفل وليس له رداء، ولكن لم يضرهم ذلك، سبقوا إلى الإسلام ونشروا دين الله وصحبوا نبيه عليه الصلاة والسلام وجاهدوا في سبيل الله فأفلحوا، ولم يضرهم ذلك. ونحن الآن إذا نظرنا إلى حالنا الآن وما نحن فيه من الترف والشرف وما فتحت في الدنيا علينا من أنواع المآكل والمشارب والملابس والمساكن وغير ذلك مما يتكاثر فيه الناس من الدنيا، يخشى أن يكون الإنسان كما قال عبد الرحمن بن عوف رحمه الله رضي الله عنه: أخشى أن تكون طيباتنا عجت لنا في حياتنا الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في آخر الشهر ذكر الحافظ شقال بن بطال في الحديث رد السطرين الأخيرين، آخر شرح الحديث
قال ابن بطال: في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام لغد، وأن اسم الولاية لا يستحق لمن ادخر شيئا ولو قل، وأن من ادخر أساء الظن بالله.
كل هذا باطل، هذا باطل، هذا مصادم للنصوص. قول الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام لغد مصادم للنصوص. الرسول عليه يرفع له الكراع 15 يوما ويدخر قوت سنة، وكذلك أيضا زعمه أنه إنما يدخر شيئا فلا يكون وليا لله، هذا من أبطل الباطل. وكذلك زعمه أنما يدخر ساعة ظن بالله، كل هذا دعاة أسدة مصادمة للنصوص. نعم، إيه يسوي الهدي يذبح في مكة ويأخذون منه، يأكل منه في مكة ويأخذون معه إلى المدينة. إذا ذبح في الحاج أو المعتمر الحاج ذبح هدية في مكة له أن يأخذ اللحم ويتزود به إلى بلده. والآن تذبح الهدايا ولكثرتها الآن وغيرها أيضا مما يجب على الحاج بسبب فعل محظور أو ترك واجب، ويوزع على الفقراء، وما زاد يؤخذ الآن، الدولة الآن تأخذه وتجعل في ثلاجات ينقل إلى ولدان كثيرة يستفاد منها. نعم.
أحسن الله عليك. باب الحديث. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانك يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحوي لها وراءه بعباءة أو بكساء ثم يردفه وراءه، حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطع، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم.
هذه الترجمة للحيس، يعني ما يذكر في الحيس، والحيس هو الأقط والتمر والسم، والأقط والتمر والسم يخلط، تخلط هذه الثلاثة وتسمى حيس، كما قال الشاعر: السم والتمر والأقط هو الحيس إلا أنه لم يختلط، فالأقط والتمر والسم يخلط ويسمى حيس. وأراد المؤلف رحمه الله أن يذكر ما ورد في الحيس، وأنه لا بأس من الأطعمة التي من الطيبات التي أحلها الله. وفي هذه القصة أن أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وكان غلاما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة وهو زوج أمه أم سليم، أنس توفي أبوه تزوجها أبو طلحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. فاتفق مع أمه أم سليم أن يخدمهم أنس، أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أنس، فهذا شرف له، مرتبه هذا شرف. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكان ابن 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقارب 20 عاما. قال أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته ولما فعلته، ولا قال لشيء لما فعلته لما لم تفعل، يعني في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مدة 10 سنين ما اعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له شيء فعله لما فعلت هذا، ولا قال شيء لما فعلت لما لم تفعل هذا، هذا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا أنس غلام كيس، يلاحظ ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأخر ولا يهمل، يلاحظ ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. لأنه لا بأس باتخاذ الخدم، وأنه لا حرج في ذلك إذا احتاج الإنسان الخدم، سواء كان من الأحرار أو من العبيد، فالعبيد والإماء إذا كانوا أرقى رق شرعي يشتريهم، والأحرار كذلك. قال: فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع، ويقال ضلع، ضلع الدين يعني ثقل الدين. في مشروعية الإكثار من هذا الدعاء والاستعاذة من هذه الأدواء الثمانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها. الهم يشغل الإنسان ويؤذيه ويقل مرجعه ويمنعه من النوم، وكذلك الحزن يبقى حزين يتأخر عن الأعمال الصالحة، وكذلك العجز يكون عاجز عن فعل الخير يشق عليه ذلك. ولهذا شرع للمريض أن يتداوى وأن يتعالج، لأن المريض يمنعه من فعل الأعمال الصالحة. ولهذا فإن العلاج مستحب، هو صحيح قول العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. قال بعض العلماء إنه مباح، والصواب أنه مستحب، لأن المريض عاجز يعجز عن فعل الخير، ولا سيما الأعمال التي تكون نفعها متعدي، فشرع له التداوي، ولكن ليس بواجب، لا يجبر الإنسان على العلاج، ما يفعل بعض الناس إذا كان عنده أب أو أم أو مريض يجبره على العلاج ويجره إلى المستشفى وهو لا يريد، هذا غلط، لا يجبر الإنسان على العلاج، إذا كان عقله معه وفكره معه لا يجبر على العلاج. إذا حب يعالج فالحمد لله، وإذا حب لا يتعالج فلا حرج، ليس بواجب العلاج، مستحب، لكن إذا كان يتلذذ بالمرض ولا يريد العلاج، يريد الأجر لا يجبر. أما إذا كان
ليس فتره معه، نعم فتر لكبر السن أو لشدة المرض أو لأنه في غيبوبة، ليس ذلك يجتهز في علاجها وعدم علاجها، مستحب 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 اشتداء المرض أو غير اشتداء ما هو واجب، ما في دليل يدل على الوجوب، مستحب ليس بواجب، ولو اشتد المرض ولو مات من المرض ما في قدر الله، وهو مأجور على مرضه، ما يصيب من نصب ولا نصب إلا كفر الله من خطايا. وكذلك الكسل، كل إنسان عدم نشاط يكسل، الكسل هو ترك العمل مع القدرة عليه، والعجز هو أن يريد أن يعمل الشيء ولكنه لا يستطيعه، ما عنده استطاعة العجز، والكسلان عنده استطاعة لكن عنده كسل، عنده تأخر عن العمل الصالح. وكذلك البخل، البخل هو أن لا يؤدي الواجب عليه كالزكاة والنفقات وغيرها، والجبن كذلك كونه يتأخر عن فعل الخير من أجل الجبن والخوف الذي ليس له ليس عليه دليل، وضلع الدين ثقله، يكون الدين ثقيل، يعني الدين همه بالليل ما يحمله على الكذب، وعلى كما جاء في الحديث أن الدين يحمل الإنسان على أن يعيد فيخلف ويقول فيكسر، يعني يأتيه الغريم ويقول لسا أعطيك، يريد أن يتخلص ويقول أعطيك إن شاء الله في المستقبل، أعطيك كذا وكذا، أتني بعد يوم بعد يومين، فيعيده ويخلف ويقول ولا أصدق. وكذلك غلبة الرجال، كون الرجال يقهرونه ويغلبونه الظلم والسجن وغيره، هذه الأدواء الثمانية كان النبي يكثر من الدعاء، يستعان اللهم لا أعوذك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والجون وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم ذكر أنس رضي الله عنه قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، قال فلم يزل أخدمه حتى أقبل من خيبر وأقبل بصفية من تحوي قد حازها، يعني اصطفاها لنفسه، لما ظهر على أهل خيبر اصطفى لنفسه صفية رضي الله عنها، فكانت نصفية، والنصفية تكون أبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه ولكنه أعتقها وجعل عتقها صداقها، فصارت من أمهات المؤمنين. ولهذا قال عنه كنت أراه يحوي وراءه بعباءة، يعني يجعل لها حوية وهو كساء يجعل حول سلام الراحلة يحفظ راكبها من السقوط، وشك الناس هل هي من أمهات المؤمنين أو أمه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا لم يحجبها فهي أمه، فحجبها عليه الصلاة والسلام لأنه أعتقها وجعلتها صدقة فصارت حرة وصارت من أمهات المؤمنين. قال فلما كنا بالصهبة، حتى إذا كنا بالصهبة وصار مكان بين المدينة والخيبر، صنع حيسا في نطع، النطع هو الصفرة، والحيس التمر والسمن والعقب، وفي اللفظ الآخر أنه أمر الناس فأثروا بما عندهم وجمع في نطع، ثم أرسله فدعوت الرجال فأثروا، دعا الناس فأثروا. هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيس تمر وسمن عقب، يدل على أنه لا يشترط أن يكون في الوليمة لحم، لا يشترط، بل تكون وليمة ولا يكون فيها لحم، فهذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية، حيث تمر سمن عقد، واللحم أفضل، أما في وليمته لزينب فإنه أشبع الناس خبزا ولحما، كان ينادي قال كان ينادي حتى لا يوجد أحد يمر إلا دعاه، ويدل على أنه لا بأس بالزواج في السفر والدخول على الزوجة، فالنبي دخل عليها السفر بنى بها ثلاث ليال بين خيبر والمدينة. قال ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد، يعني جبل أحد، قال هذا جبل نحبنا ونحبه، يعني جبل أحد، فيه أن الله جعل في الجبل الإحساس والمحبة، الإحساس والجبال كان الجبال لكن يجعل الله فيه إحساس، جعل فيه إحساس وجعل فيها المحبة، هذا الجبل يحب المؤمنين ويحبونه، والجبال قد يجعل الله فيه إحساس كما قال الله تعالى ثم قصد قلوبكم من ذلك فهي كالحجارة أو شد قصه، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون، بين أن الجبال يهبط من خشية الله، فقال سبحانه وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل شيء يسبح، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، ما في السماوات وما في الأرض، من جبال من جمادات وحيوانات وبحار وأشجار كلها تسبح، لكن الله يعلم تسبيحها ونحن لا نعلم كيف التسبيح، سليمان عليه الصلاة والسلام علمه الله منطق الطير وسمع النملة وهي تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتملكم سليمان وجنوده من الشر. فهذه الحيوانات لها كلام. سليمان أعطاه الله عرف كلامها. قال أيها الناس علمنا منطق الطير ووثل من كل شيء. هذه من خصائص سليمان. أعطاه الله الملك، أعطاه الله الريح، وسخر له الحيوانات والطيور والجن، وعلمه منطق الطير. فالله على كل شيء قدير. هذه الجبال وهذه الجمالات في أحساس. فلما أشرف على المدينة عليه الصلاة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها، جبلي المدينة، وهما بين عين أو ثور، وهو الحرم، حرمهما بين عين أو ثور، بريد في بريد، والولي ثلاث راسخ، والفرسخ ثلاث أذيان، والنيل كيلوين إلى ثلث تقريبا على حرم المدينة. وفي الأخير ما بين لابتيها من جهة الشمال والجنوب، ومن بين جبليها من بين الشرق والغرب، بريد في بريد. اللهم إني أحرم ما بين جبليها، يعني أظهر تحريمها، وإلا فالمحرم هو الله، المحرم هو الله. لو المعنى أنه أظهر تحريمها بأمر من الله، مثل ما حرم به إبراهيم مكة، يعني إبراهيم أيضا حرم مكة يعني أظهر تحريمها، وإلا فالله هو المحرم. كما تحل الآخر إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإلا في الآخر إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فالمحرم هو الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر تحريمها بوحي من الله، وإبراهيم أظهر تحريم مكة بوحي من الله. وقال اللهم بارك لنا في مدهم وصاعهم لأهل المدينة. فلفي الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة، يعني دعا لهم أن اجعل بركة بركتين. وهذا في فضل المدينة وفضل سكنها وكذا، وفضل مكة سكنها. نعم.